وبعد أنه جمعهم ابتدع جمعهم بعد الاستطاع، وليس المراد أن واحد شيء في الدين، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى من الأصحاب الصلاة ما أحدث عمر وما عادهم على ما كان عليه في هذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك خشية أن يقرأ، عمر قال الإنسان زال الخشية خلاص انقطع الوحي فعادهم. وقال عمر نعمة الليل هذه والتي ينامون عنها أفضل من الذي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أولا، يعني معنى قل عمر والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، المراد جنس الصلاة في آخر الليل أفضل منها في أول الليل، جنس الصلاة في آخر الليل أفضل منها في أول الليل، أما صلاة التراويح في أول الليل فهي أفضل من الصلاة في آخر الليل، لما في ذلك من ناحية السنة والنشاط وصلاة الجماعة وصلاة القراءة، لكن مراد عمر جنس الصلاة في آخر الليل أفضل من الصلاة في أول الليل، وليس المراد أن صلاة التراويح صلاة آخر الليل أفضل من التراويح، لا، صلاة التراويح لها طور خاص، لما في ذلك من ناحية السنة والنشاط وصلاة القراءة. وفي حديث عائشة النبي صلى وذلك في رمضان صلى منها، في حديث عائشة الثاني النبي صلى بهم ثلاثة أيام، خرج إلى المسجد الليل وصلى في المسجد وصلى رجال الصلاة، فأصبح الناس تتحدثوا فاجتمع في الليلة الثانية أكثر، فأصبح الناس تتحدثوا فاجتمع في الليلة الثالثة، في الليلة الرابعة عجز المسجد عنها، صلى ثلاثة أيام وفي الليلة الرابعة ما خرج إليها، فلما قضى الفجر أخبرهم عنه وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، يعني على هذه الحال كل يصلي وحده. في حديث عائشة الثاني أنها سئلت كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما كان يجب في رمضان ولا غير على غيره على 11 ركعة، المراد ما كان يجب في غالب أحواله، المراد في غالب أحواله. وقد ثبت حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يصلي في بعض الحالات 14 ركعة، هنا في حديث عائشة 11 ركعة ليس غالب، وثبت أن عباس قد صلى 13 ركعة، كما أنه ينقص قبل أحيان على 11 ركعة، وذلك على حسب نشاطه. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى 9 وسردها وجلس في الثانية فتشهد في السنة القديمة ثم قام إلى الثالثة، وصلى أيضا 7 أشهر في السنة، جلس في الثالثة وتشهد الأول وأثنى على الله ثم قام إلى الثانية ثم تشهد الثالثة، وصلى 5 سردها ثم سلم، ولم يجلس الرابع وصلى ثلاثة وخرجها ثم سلم، ولم يجلس في الثانية ولم يتشهد ولم يشبهها بالبعض، ثم رأت هذا الأمر إلا فقد أوصى بثلاثة عشرة وأوصى بسبع وأوصى بثلاثة وثيقة. أما قول عائشة يصلي أربع صلاة تسمى حسين أو طولهن ويصلي أربع صلاة تسمى حسين أو طولهن، ليس المراد أنه يصلها بسلام واحد، لا، بل المراد أنه يسلم كل تتين ثم تتين ثم تتين ثم تتين، وهذه الثمان يطيلها، هذه الثمان يطيلها ثم يصلي ثلاثة خفيفة. وهذا الحديث مجمل يفسر من الحديث المحكم الواضح، لأن الحديث يسمى بعضها بعضا، هذا الحديث يصلي أربعة ثلاثة وثلاثين وثلاثة، لكن جاء بها النصرة من يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، الحديث يسمى بعضها بعضا، هذا الحديث مجمل يفسر من الحديث الواضح الذي يدل على أنه يصلي كل ركعتين، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الأربع بسلام واحد في الليل، يعني العمر صلاة الليل مثنى مثنى، ولا يمكن أن يخالف فضل فعل عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ صلوا الليل مثنى مثنى، ولهذا أخذ العلماء هذا الحديث أنه يحرم صلاة أربع في الليل بسلام واحد يسردها، فلا بد يسلم يسلم كل الليل إلا إذا نواه وتر، إذا نواه وتر يسلم ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، لكن شرع لا هذا اللي هو قاتل واحد، نعم هذا لا يفعله واحد ليس واحد، أما إذا سمع ضميلا يسلم كل ركعتين، نعم هذا لو شقه ونسلم عبعطة يقول الثاني محتاج، نعم العبرة أيام غير ثانية لإقامة مبكرة، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب فضل ليلة القدر، باب فضل ليلة القدر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلم وما قال وما أدريك فإنه لم يعلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه قال حفظناه وأيما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري.
نعم هذا كان معقول لي قول ليلة القدر ذكر فيه السورة الكريمة إن أنزلناه في ليلة القدر يعني القرآن الكريم وما أدراك ما ليلة القدر تفخيم قضي من شأنه ليلة القدر خير من ألف شهر هذا يدل على قوله أن يعني قال العلماء قيامه والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر قيامه ليلة القدر والعمل الصالح فيها خير من قيام من العمل في ألف شهر 83 سنة أو شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع هذا كله يدل على فضله نزول الملائكة والروح وجبريل من كل أمر سلام هي السلامة حتى مطلع الفجر مستمرة حتى طلوع الفجر ثم ثلاثة القدر من القدر وهو العظم والشأن لعظمها وتفخيمها وعورتها وقدر عند الأرض لأنه يقدر فيها ما يكون في مئة سنة من صحة ومرض وحياة وموت وشقاء وسعادة وعز وفصل ورفع إلى غير ذلك. وفي الحديث الذي يذكر المؤلف أن صيام رمضان لا يصوم العصر وصلاة أيام ولاية القدر لا يصوم العصر لكن بشرطين أن يكون على إيمان واحتساب وأن لا عن رياء ولا عن تجلد فمن أصل أن يصوم رياء أو تجلد لأن لا يدخل في النار ثم غير ذلك المقاصد فلا بد يكون إيمان واحتساب ولا بد أيضا من ترك الكفارة. وما قول ابن عيينة ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه وما كان يدريك فإنه لم يعلم يعني فرق إذا قال وما أدراك يعني فقد علمه وإذا قال وما يدريك فإنه لم يعلم هذا في اختلاف هذا الحصر يعني هذا اختلاف الذي يعني تعقل هذا الحصر يقول تعالى وما يدريك لعله يزكى نعم أعتقد قد علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لهم رغبانه ويذكى إذا مقصول يعني استثنابه إيه أقول لعله الزكى نزل في لهم المقصول فقد علم من يكون حاله وأنه لم يتزكى ورفعت الفكرة ما تبع الغام لأنه عند نزول الآية لم يعلم من يحصل الحال. نعم
باب التماس ليلة القدر بالسبع الأواخر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليله القدر في المنام ست في الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى ربعكم قد تواطأت في السبع الاواخر فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الاواخر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه قال سالت ابا سعيد رضي الله عنه وكان لي صديقا فقال اتفقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان فخرج صبيحه 20 فخطبنا وقال اني اريد ليله القدر ثم نسيتها او نسيتها فسمتها في العشر الاواخر من وجد واني رايت اني اسجد في ماء وقيم فمن كان اعتكف معي فليرجع فرجعنا وما نرى في السماء خزعا فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جليد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
هذا
قال
هذه الترجمه معقوله للاجتماع في ذلك الصرف السبع الاواخر، وان السبع الاواخر ارجى من غيرها. في حديث ابن عمر ان رجالا من اصحاب النبي فانظروا الى تقرير في المنى في السبع الاواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطعت في السبع الاواخر، يعني قد اتفقت، ثم كان الحديث في الاحتفال في السبع الاواخر بدليل على ان الرؤيا قد تكون سبب التشهير كما في ليله القدر وكما في الاذان. قال اذا بعد الاذان واضع الصحابه الاذان لما احسن تشاور المسلم ماذا يفعلون بالاعلام في الصلاه. بعضهم قال بعضهم يضرب ناقوس من ناقوس النصارى، قال بعضهم يشعل نار، ثم ناموا في تلك الليله فرعوا الاذان في النوم فاخر النبي صلى الله عليه وسلم فكان سبب التشهير. وهذه الرؤيا سبب التشهير في ليله القدر، وهذا في وقت التشريع، هذا في وقت التشريع خاص. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد استقرت الشريعة وأكثر الله الدين، فلو رؤية قرائن كثيرة تخالف الشريعة فإنها من الشيطان فيعمل بها. كما جوى أحد في المنام وقال غفرت عليك، لو أقيم عليك فإنها من الشيطان، هذا القيام ولا يجوز هدية. قلنا يكون كانت حريفة في السبع الواحد، الحريفة في السبع الواحد لا يدل على أنها محصرة فيها قد يفعل العشر الاواخر، كما قال لهم تحضر ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان، كما انها تحضر الوزر وقد تكون بغير الوزر. قال النبي تحضر ليله القدر في الوزر في العشر الاواخر من رمضان، تحضر في العشر قد تكون في الاشهر قد تكون في الاوتار، لكن الاوتار ارجى والسبع الاواخر ارجى. والحديث الثاني حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاواخر من رمضان فخرج صبيحة عشرين، فيه دل على أن من ارتكب العشر فإن رفق صبيحة صبيحة العشرين. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت ثم أنسيتها فاتنسوت العشر إلى أواخر من رمضان، وإني رأيت نفسي في ماء وطين، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد في الماء وطين تلك الليلة، في دليل على ان الرؤيا قد تكون بعينها، نفس الرؤيا التي راها في الليل ان نفسه ماء الوطين حقا اللي قراه وسجد في ماء الوطين. فكانت تلك الليله ليله 21 هي ليله القدر، كانت تلك الليله في تلك السنه قادمه ليله القدر هي ليله 21، ولهذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ليله 21 وقد سجد في ماء الوطين. ولا يلزم من استمرارها في هذه الليله بل هي متاخره، قد تكون في بعض السنين 21 قد تكون 22 قد تكون 23. وفي دليل على ان المصلي لا يزيد في اثناء الصلاه ما في جبهته من صواب وغيره الا بعد السلام، لان لو يكون انصرف وقيل في جبهته ولم يزيد في اثناء الصلاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة صادفت ليلة القدر ليلة 21 لأنها انصرف صبيحة 21 وجاء والطين على جبهته.
لا بد تحري ليلة القدر في الوجه من العشر الأواخر فيه عبادة.
حدثنا عبادة حديث عبادة نعم
باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عبادة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، إذا كان حين يمسي من عشرين ليلة من عشرين ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه. وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وقت. وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوكف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني رسول الله فبصرت عيني رسول الله
هو الذي نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد فبصرت عيني
فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه انصرفا من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. حدثنا محمد بن
مهنة ونساء وربكم لها نسوا إليها ونساء أما إذا وقفت ونساء
فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا. وحدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أغيث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في سابعة تبقى في خامسة تبقى. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلس وعكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر في تسع يمضين أو في سبع يبقين
أو في سبع يبقين
في تسع يمضين أو في سبع يبقين. تابعه عبد الوهاب عن أيوب عن خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما التمسوا في 24 يعني ليلة القدر.
هذا الحديث فيها حد ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر وذكر في حديث عبادة، ولكن الحديث اللي ذكرها فيها أنها تحرى في جميع الليالي في أوسارها وأشتاقها. حرها بالوتر من العشر يدل على أنها أرجع من غير الوتر، الوتر أرجع من غيرها وهي 21 و23 و25 و27 و29، أنا أوسار أرجع من غيرها ولا يدل على أنها لا تكون خلال الوتر، بل قد تكون خلال الوتر. كمان حرها في السبع الأواخر يدل على أنها أرجع من غيرها ولا يدل على أنها لا تكون في غير السبع الواحد، فقد تكون الاختلاف قد ليس 21 وقد تكون ليلة 22 كما دل على ذلك حديث عائشة حرة ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ويدل على أنها تخفى في العشر أشرعها وأولادها. الحديث الثاني حديث أبي سعيد قال كان النبي يجاور في رمضان يعني يعتكف في ذلك في العشر التي تغرق الشهر يعني العشر الأفضل من الشهر. فإذا كان حين ينصف من 20 ليلة تمضي ويستقر لها 20 رجع إلى مكانه خارج المعتكف ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يدعو فيها فخطب الناس فأمره ما شاء الله، ثم قال كنت أجاور هذه العشر الأواخر ثم قد زادني أن أجاور هذه العشر الأواخر، وهذا قبل أن يعلم أنها العشر الأواخر. ففي الأول يعتكف العشر الأواخر، فلما علمه الله أنها العشر الأواخر داوم على اعتكاف العشر. في الأول قبل أن يعرف أن اعتكف العشر الأوسط اعتكف في هذه السنة 20 اعتكف العشر الأوسط، فلما خرج قال الناس من اعتكف ما يتعدى الأوسط فلا اعتكف العشر الأواخر، لأن الله علمها أنها العشر الأواخر. ولهذا قال وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوا في العشر الأواخر وابتغوا في قدوده، يعني هذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح. ثم في العشر الأواخر لا شعر الأرجح، قمت وفي كل يوسف هذا هو الأرجح. وقد رأيت من أخذ الإسماء الموطيب فاستهل الاختراعه تلك الليلة فوقف المسجد وصلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد فقصرت عيني رسول الله ثم نظرت إليه وصرح من الصبح ووجهه مثل طين هنا. هذا يدل على أنها في تلك الليلة قال أبو سعيد قال إحدى ليلة 26 وفي الحديث الذي بعد تخرج إلى تقريب في العشر الأواخر من رمضان هذا يشفع الشفاعة والأوتار. وفي الحديث الذي بعده حتى تصور في العشر الأواخر ليلة في تسعة الفرقة في سبعة الفرقة في خمسة الفرقة وهذا يدل على أنها تشفع في الأوتار. الحديث الذي بعده يقول في العشر الأواخر من تسع نمضين أو سبع نمضين أو سبع نمضين هذا يدل على أنها تشفع في الأوتار ويدل على ليلة حديث ابن عباس الذي بعده يسمى في 24 وهي من الأشفاع. فالحاصل أن العلماء اختلفوا في تعيين ليلة القدر خلاف واحد. بعض العلماء قال إنها رفعت ليلة القدر وأنها غير موجود واختار أنها باقية. ثم الذي قالوا أنها باقية قال بعضهم لا يدرى في أي سنة وفي السنة وهذا قول الضالين. وقول الثاني أنها موجودة لكنها في رمضان ولا يدرى في أي رمضان. وهذا وقول الرابع أنها في العشر الأواخر من رمضان أنها وصفر. ثم قال بعضهم أنها اختصت في ليلة معينة وقال قلنا متلقينا وصفر أنها متلقينا يكون في الأشتاق يكون في الأوتار متلقينا تكون في ليلة بعض السنين 21 بعض السنين 22 بعض السنين 23 ولكن الأوتار أفضل من غيرها والسبع الأواخر أفضل من غيرها وليلة 27 أفضل من غيرها ولكن ليس هناك جزء لا يجب من الإنسان قد تكون في الأشتاق قد تكون في الأوتار. نعم الناس في رمضان ولا يدرى فيه. نعم تقوى في حقها تتنى شعاع الشمسان.
باب رفع العرفة ليلة القدر لثلاء الناس. حدثني محمد بن المثنى قال حدثني خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا انس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت ليخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
وهذا فيه أن معرفة ليلة القدر رفع بسبب التلاحي والتنازل والخصومات أي ذنب التلاحي والتنازل والخصومات تحرير منها وأنها قد تكون سببا في العقوبة والحرمان من الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ليلة القدر وخرج يقول أخبر الناس فلما تلاحى فلان وفلان رفعت ونسيها عليه الصلاة والسلام يدل على أن ذنب التنازل والخصومات والتحرير منه. وقال النبي وعسى أن تكون خيرا يكون خيرا يعني لعل هذا فيه خير. نعم فيه خير لأن الناس إذا علم أن ليلة معينة اجتازوا في هذه الليلة وتركوا بقية الليلة فلما لم يعلموا صاروا يستيقظون عصر وقتها فتكثر الأعمال وتكثر العبادات وتكثر ثواب العلم وهذا هو الخير بعد أن يكون خيرا لأنه لو كان لو علم مسيرة واحدة اجتازوا في الليلة وتركوا بقية الليلة فلما لم يعلموا قبل العشر كلها صاروا يستيقظون عصر الأواخر فتكثر العبادات والطاعة. نعم
باب
العمل
باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن أبي يعقوب عن أبي الطهاء عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.
وهذا الحديث فيه فضل العشر الأواخر من رمضان وأنه ينبغي المسلم أن يزيد في نشاطه وفي عباده ويخص العشر الأواخر بزيادة النشاط زيادة العبادة ابتداء في النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر ما لا يخصها غيرها وكانت العشرين الأول يخلطها بالصلاة ونوم فإذا دخل العشر شد المئزر ويحيى الليل ويقضى أهله وأنا شد المئزر لا يتجنب وفي اجتهاد في العبادة. وفي الحديث شباب الاجتهاد في العبادة في العصر الأواخر في رمضان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الأعمال التي يخص فيها العصر منها شد المعذرة ومنها إحياء الليل ومنها إيقاظ الأهل بخلاف 20 الأول فليست منها هذه الخصوصية، قد لا يغير أهله وينام ولا يشد بالعيد، لكن العشر الأواخر يعمل فيها أعمالا لا يعملها في 20 الأول لأنها تطلب فيها ليلة القدر. فينبغي المسلم أن يشمل ويشكر العمل في العشر الأواخر تام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أوليت هذه الليلة ثم أوتيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وجه فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد فبطرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صف 21.
نعم. هذا باب العقد المؤلف هذا الكتاب للاعتكاف، والاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه ومن وقوف الخيل وطوفها. وأما السرعة هو المقام في المسجد واللزوم المسجد من شخص مخصوص أو صفة مخصوصة ومعتاد والاعتكاف سنة وليس بواجب إجماعا إلا من نذر، إلا من نذر ونذر أن يعتكف يجب عليه لو قبل نذر، ومن اعتكف وشرع فيه كله طاهر إذا لم يكن نذرا له أن يطهر. وأشار المؤلف بقوله باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، اشار المؤلف صلى الله عليه وسلم المساجد كلها إلى رد حديث معلوم، وهذا الحديث هو لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة الحرام مسجد الحرام ومسجد ومسجد الأقصى. هذا حديث المؤلف لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة مسجد الحرام ومسجد الأقصى، وهذا المؤلف أن يرد هذه الترجمة والاعتكاف في المساجد كلها ليس فقط في الثلاثة. واختلف العلماء في اشتراط الصوم في الاعتكاف، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا بد من الصوم، وعلى هذا فإن أقل الاعتكاف يوم الصوم جمعة، والقول الثاني أنه لا يشترط الصوم، وهذا هو الصواب كما سيأتي أن عمر رضي الله عنه قال إن رسول الله لا يرضى أن أعتكف ليلة في نصف الإحرام الجاهلية، قال أوفد نفسك كل علمة الصيام إلا عمل لا يشترط الصيام. وكذلك اختلف العلماء في كون المسجد كل جامعة صلى فيه الجمعة أصابنا لا يشترط، قال بعض العلماء لا بد أن يكون جامع، إذا لم يكن جامع فلا صفة جامع، وصوم أنه لا يشترط، يشترط أن تكون مسجد صلى فيه الصلوات الخمس لا يشترط أن تقام فيه الجمعة، بل يخرج الجمعة ولا يقرا كتابه ولا يشترط الاعتكاف لاعتكاف الصوم على الصحيح. والآية التي ذكر المؤلف قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، المباشرة في الآية الجماع، وإذا جامع المعتكف بطل اعتكافه بالإجماع، لا يأتي على تحريم الجماع للمعتكف وأن أغتسل، وأن الاعتكاف يبطل بالجماع. وقول الله تعالى في المساجد دليل على أن المغتسل يلزم الغسل ولا يخرج منه إلا لحاجة، فإن خرج لخير حاجة لما اشترط سقط الاعتكاف، فهي مشروطية المسجد في الاعتكاف، وأنتم عاكفون في المساجد. وأما المباشرة التقبيل والأنس بالشهوة فالأقرب بالجواز للصائم تباشر أو لمس، كما أن الصائم لا يفسد عمره فكذلك المعتكف، لكن تركه أولى. وإذا خاف أن لا يفسد وجب تركه، لأن المعتكف كالصائم إذا خاف من ثورة الشهوة ترك. الحديث الأول حديث ابن عمر أن الذي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، الحديث استحباب الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان ويجوز في غيره، كما اعتكف العشر من شوال في بعض السنوات. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العمد الراكب حتى توفى الله ثم اعتكف ذلك من بعد، فيه مشروعية اعتكاف المرأة والنساء بالدرس إذا كانت المحلول تعتك به المرأة إذا لم تكن هناك عليها إذا كنت هناك مصيبة ولا يخشى عليها من الفتنة حولها محرمها أو زوجها فلا بأس. أما إذا حضر النساء فتكون في غرفة ولا في خباء كما اعتكف زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري كرر في أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف بعد العشر الأواخر من رمضان، وهذا قبل أن يعلمه الله أنه العشر الأواخر، فلما علم لازم العشر الأواخر. وفيه دليل على أن تلك الليلة تلك السنة صادفت ليلة القدر بتلك السنة ليلة 21، ولهذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد رؤيها انه يسجد الماء والطين، فرؤيا الماء والطين في جبهه ليله الاحكام من 21، ولكنها متلقيه في العشر في اشهرها واوسعها. يقول نسيتها في صحيح مسلم او نسيتها، يقال في القران نسيت وفي غير نسيت او نسيت. نعم.
باب الحائض يرجل رأس المعتكف. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض.
نعم. فهذا الباب عقلي ترجيل رأس المعتكف، ترجيل عن التسريح، التسريح والكد والغسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد المعتكف وكان بيته على باب المسجد، باب عائشة له باب على المسجد. كانت الأول المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذي حول المسجد له أبواب صغيرة على المسجد يخرج منها إلى المسجد للصلاة، وله باب أخرى من الجهة الثانية سبقوها. فلما كان في آخر حياته مرضت قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى سكة المسجد إلا شرفة الإمام، إشارة إلى أنه الإمام وأنه خليفة بعده. فسدت الأبواب التي على البسط وصار يأخذ من الأبواب الأخرى إلا خلفة البسط، فلهم خلفات صغيرة أبواب صغيرة المسجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وله باب على المسجد فيدري رأسه إلى عائشة وهي في حجرتها فتشرح رأسه وترجله وترجله، وهذا يدل على أن خروج رأس المعتكف من المسجد لا يدل على خروجه من المسجد، فهي أن إخراج رأس المعتكف من المسجد لا يعد خروجه من المسجد. وفي أن من أخذ بعض بدنه من مكان حلف أن لا يخرج منه فبيحلف حتى يخرج رجليه ويعتمد عليه، فلو حلف الإنسان أن يخرج منه ثم أخرج يده أو أخذ رأسه فما يحلف ما دام رجليه ثابتتان في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في المسجد ولكن رأسه في حجرة عائشة أرسله تشرفا، ويعتبر هذا خروج. وفي جواز غسل المعتكف رأسه وتوجيهه ودهنه وتسريحه واغتساله وقل ورجم عن كذبه وأبشره وأذهب. نعم.
باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.
نعم. وهذا فيه ابتداء على المعتكف لا يخرج إلا لحاجة إذا كان معتكفا، فلا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط والوضوء والابتسال والأكل والشرب إلا كبر إلا ممكن حراره في نفسه. وإذا وجد أن يحصل له الطعام والشراب فلا يخرج، وإذا لم يجد يخرج ويأكل ويرجع، يخرج البول الغائط ويلتحق بذلك القيء التقيء والفصل وعلاج المرض. واختلف العلماء في عيادة المريض وشهود الجنازة والنوم، فقيل يبطل اعتكافه إن خرج، هذا هو الصواب، إذا خرج عيادة المريض أو شهود الجنازة أو النوم يبطل اعتكافه إلا إذا شرط ذلك، إذا شرط ابتداء اعتكافه لم يبطل فهو يرى على ذلك. فإذا قالت عائشة سنة المعتكف ألا يزور مريضا ولا يشهد الجنازة إلا على الشرط، يشترطون يعني يشترط بالنية، بالنية لا بالأمر، عند الدخول ينوي أنه يخرج للمريض لزيارة المريض أو يخرج لشهود الجنازة أو يخرج مثلا إذا اشترط فلا، أما إذا لم يشترط فيضطر اعتكافه، إذا خرج بغير الحاجة قد يضطر إلى الأكل والشرب إذا لم يوجد أحد، وإن وجد أحد يأتي له الطعام والشرب لآخر، لكن البول والغائط والوضوء لا بد منه. وفي دليل على ان من اخرج راسها او بعض رجله من نفسه لا يكون خارج فيه، ومن حلف لا يدخل بيته او لا يخرج منه، فادخل او اخرج راسه او بعض بدنه لا يحلف، حلف لا يدخل بيته ثم ادخل يده او ادخل راسه ما يعتبر بحلف ولا يحلف ما دام رجليه خارج البيت. نعم.
باب غسل المعتكف. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن رسول عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وانا حائض، وكان يخرج راسه من المسجد وهو معتكف فاغسله وانا حائض.
نعم. هذا دليل على جواز غسل المعتكف راسه كما قال المؤلف، وفي دليل على ان الحائض طاهر، بدنها طاهر وعرقها طاهر ورقها طاهر ويدها طاهره، والنجاسة في خصوصية الدم قصد، ولهذا كان النبي يباشر عائشة وهي حائض، لا تغسل رأسها وهي حائض، فالحائض طاهر، يتكلم يدها طاهر طاهرة وبدنها طاهر، فلما قالت قال النبي لعائشة ناوي يدخلها من المسجد، سجادة صغيرة من الحائض من الخصوص، قالت إني حائض، قال ليست حيضتك في يدك، تناولها، هي طاهرة، الحائض النجاسة في خصوصية الدم فقط. ثوبها طاهر وبدنها طاهر وعرقها طاهر، تغسل وتطحن وتعجن وتخبز وتعمل كل شيء، ليست نجسة، إنما نجاسة الخصوصية في الدم. نعم.
باب الاعتكاف ليلى. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك.
وهذا صدر معقوفا الاعتكاف ليلة، هي دليل على جواز الاعتكاف ليلة، ليش؟ أنه لا يصبر الاعتكاف في الصوم، لأن الليلة صوم فيه، هذا في رد على من قال إن الاعتكاف لا يصبر إلا بالصوم، يقول الحنابلة لا اعتكاف إلا بالصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع. كانت عائشة أيضا ترى هذا كما في قلوب المرام، كانت عائشة ترى أنها لا اعتكاف إلا بالصوم، وابن عباس يرى أنه لا يشترط الصوم. هذه المسألة من سائر النزاع، وإذا رددنا إلى كتاب السنة وجدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أوف بنذرك، والليل وهو نذر ليلة والليل ما في صوم، أدل على أن قال أنه لا يشترط الاعتكاف الصوم لأن الليل ما صوم فيه. وفي أن الكافر إذا نذر اعتكافا أو صوما أو غيره من العبادات شرع له الوفاء بنذره في الإسلام، في النص على الاعتكاف وتنبيه النص على غيره من العبادات. عمر نذر الاعتكاف في الجاهلية وفوفى به في الإسلام قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا نذر صوما أو نذر طاعة في الجاهلية ثم أسلم فإنه يفي بنذره في الإسلام. نعم.
باب اعتكاف النساء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب بنت جحش رضي الله عنها ضربت رباء آخر. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأقبية فقال ما هذا؟ فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل بر ترون بهن؟
هل بر ترون يعني تظنون
هل بر ترون بهن؟ فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال.
نعم هذا حديثه جواز اعتكاف النساء والمرأة لا تعتكف المسجد، لكن إذا كان لا يخشى عليها ليس محظور لا يخشى عليها الفتنة ترتكف في المسجد، والصواب ولا في المسجد قول الله يقول في مسجد بيتها، والصواب أنه في مسجد الجماعة، لكن بشرط أن يغفر عليها الفتنة يكون عليها خطر يكون غلي بحولها تكون في غرفة ولا في كذا. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفا إذا صلى الصبح من يوم 21 يوم 21 يدخل الصبح في حرارة القلب لا يدخل في يدخل في الصباح صباح ليلة 21، وأما ليلة 21 اتحرى ليلة اتحرى ليلة القدر فيها ولا تدخل معتكفا، اتحرى ليلة القدر في ليلة ولا تدخل معتكفا ويدخل معتكف في الصباح، وإن دخل معتكفا بعد المغرب ليلة 21 تحفى. وفي هذا الحديث مشروعية تشهد المرأة في المسجد في أولية الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الأحبية سدت حفصة عائشة أن تضرب خلاها ليدل على قول عائشة أن سدتها حفصة، فضربت حفصة خيبة خيمة حتى تعتقد فيها، ثم رأت زينب ضربت خيمة أخرى وعائشة ضربت خيمة. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأحبية قال ما هذا؟ فأخبر قال هذه خيمة لحفصة وهذه خيمة لعائشة، فقال زرة تريدنا استفهام زرة تريدنا يعني البدر يعني البدر حصل استفهام فهمت فصارت زرة ترون بهم، فقطع عليهم عدم الخلاص في عبادة الاعتكاف خاف أن الحمل لهن على الاعتكاف التنافس الناشئ من الغيرة التي تكون بين الضعاف، فلذلك ترك الاعتكاف في تلك السنة، فقوضت خيمة النبي صلى الله عليه وسلم وترك الاعتكاف ثم احتضاها اعتكف عشرا من شوال، لأنه رأى أن كل واحد ضرب خيمة تنافس الغيرة خاف عليه من الرياء والغيرة، فلذلك ترك الاعتكاف حتى يترك الاعتكاف، فلم يعتكف تلك الليلة تلك السنة في العصر الواحد وقضاها في العصر الأول من شوال. نعم.
باب الأقبية في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما أصبر في المكان الذي أراد أن يعتكف باب عائشة وباب حفصة وباب زينب رضي الله عنهن، فقال آل بر تقولون بهن، ثم
انصرف
فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال.
هذا الحديث السابق عليه المؤلف استنباط الاحكام مؤلف فقيه رحمه الله قد يعيد الحديث اكثر من عشر مرات في استنباط الاحكام، هذا الاول ساقه الاول لاستنباط جواز الاعتكاف في المراه، وهنا جواز الاحذيه في المسجد الاحذيه يعني الصيام في جواز وضع الخباء في المسجد للمعتكف ليخلو بربه في لحظه في المسجد الشعر، ثم إذا كان ضيق فلا ضيق، إذا كان في رحبة التشق أو في غرى تكون للمعتكفين، أو في رحبة تكون عدة خيبة يضرب خيمة المعتكف أو اثنين أو ثلاثة فلا ضيق. وفي أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأحذية، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحذية خاف عليهم عدم الإخلاص الناس من الغيرة فخاف عليهم من الرياء فحرك الأحذية في السنة في ترك الأفضل للمصلحة، ترك الأفضل ترك فاضل لكن ترك المصلحة مصلحة عدم التنافس والغيرة، في ترك الاعتكاف تعذير لأزواجه الناس كضرب الأحذية تنافسا تعذير من باب التعذير بسبب الغيرة، فعذرهم بترك الاعتكاف خوفا عليهم من الرياء وعدم الإخلاص. نعم.
باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره باعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقربها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة رضي الله عنها مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم وإني خشيت أن يغلف في قلوبكما شيئا.
نعم، هذا الترجمة معقولة لباب خروج المعتكف بحوائجه إلى باب المسجد كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليوصل زوجته الصفية إلى عند باب المسجد، وكان بابها عند باب المسجد. وقال ثم قالت تنقلب يعني ترجع إلى بيته، وهي جواز زيارة المرأة لزوجها وهو مكتب بالمسجد، هي وزارت وتحدثت عنده ساعة وما جزء من الزمن ليس مرة ساعة، ثم قامت تنقلب ترجع إلى بيتها، فقام معها يقربها يعني يردها ويوصلها إلى بيتها حتى إذا بلغ باب المسجد وهو بيت حسين عند باب المسجد عند داري أسامة، فهو يوصل الترجمة علاقة بمعتزة من قوائد إلى باب المسجد، كان بابها قلتها عند باب المسجد عند داري أسامة، ويدل على أن المقرأة المعتزة تدخل في حوائج إلى باب المسجد، وفيه على خروج المعتكف برد زوجته الى باب المسجد وان هذا من الحوائج، وفيه جواز زياره المعتكف في المسجد والتحدث معه، وفيه جواز زياره المعتكف من ازواجه، ولما خرج الذي يوصلها راه رجلا من الانصار فاسرع الى الحياه من النبي صلى الله عليه وسلم معه اهله، فقال له على الشيخ وعلى ذات الشيخ هذه القضيه زوجه القضيه، قال سبحان الله يا رسول الله كبر عليهم يعني ما عندي الخشيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبلغ من هذه المدرسه واني خليفه دعني فلم يخلف ما شيئا وفي لفظ شره، فيه دليل على ان الانسان اذا خاف ان يظن به سوء او يسهى ان يبين وجه الامر حتى لا يظن به سوء حتى لا يظن الشيطان تقلب الله شرا وسوءا، وقال ان الشيطان يبلغ من هذه المدرسه الذنب فيه دليل على ان الجن قد يدخل الانسان بقوله يدري من ابن ادم مدعو الدم، وفي الرد على من انكر ذلك من المعتزله، وعن المعتزله انكروا دخول الجن بالانس، قال قدي صار بعض الناس يوجد بعضهم الان على طريق المعتزله بعض المسلمين والمحددين باستفاده من غيره ينشد دخول الجن الى الانسان، يقول الجن موجود لكن انا انشد دخولهم الى الانسان، هذا يخالف الحس يخالف الواقع بالزوار والنص صريح ان الشيطان وفي اللفظ الاخر ان الشيطان يدري من ادم مدعو الدم، والله تعالى قد يشهد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس في الجنة والنار، قال سبحانه الذين يحكمون السبع لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الغيب، هذا النصوص واضحه ان يعني الشيطان والجن قد يدخل الانسان وش الفائده من ذلك؟ الانسان محتاج له متقدمين او متعقدة وسلام. نعم نعم.
باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين. حدثني عبد الله بن المنذر سمع هارون.
كل من دخل البقيع والذبح كما دخل الاقلاع العام عشان فائده الجميع. نعم. نكمل بس عشان ناخر على جنابه والاخوان. اذا كان عليهم مشقه ان نكمل الان. نكمل عليهم مشقه نأجل الى بعد الدرس الى بعد الصلاه. ماذا ترون؟ نعم 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 يعني نكمله لا وعادة في بس لا لا يتأخر نادي الجنائز ولا جل ولا نادي أحد هناك يصبر أيضا على الجنائز أكثر. نعم.
باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين. حدثني عبد الله بن المنذر سمع هارون بن اسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان
قال فخرجنا صبيحة 20 قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريد ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر أواخر في وجه فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قدعة قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته.
نعم هذا المؤلف صرر هذا سيذكره المؤلف مرات والأحاديث الباقية كلها خبيرة كلها مكررة فهذا المؤلف يكرر الحديث استنباط الأحكام يترجم استنباط الأحكام فهذا الحديث كتبه المؤلف في الكتاب خروج النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكر العهد الأول قبل أن يعلمه الله أنها كل ليلة القدر أنها أن ليلة القدر في العهد الأول ثم اعتكف في تلك السنة لما علمه الله أن رسول الله اعتكف العشر الأواخر وكان العشر الأواخر قبل أن يعلم ثم لما علمه الله أن ثلاث مرات اعتكف العشر الأواخر فاعتكف العشرين هذا وكان في الأول خرج ربيعة العشرين في العشر الأول ثم رجع مرة أخرى وفيه أن الذي يكون فيه إلى أن الذي يؤريها في النوم قال إني أريد ليلة القدر ورؤيا الأنبياء حق لأنه وحي وإني نسيتها وفيها أنها لا تكون ذنب في العصر الأواخر من رمضان وفيها أن تلك في تلك السنة صادفة 23 هي ليلة القدر وكان كتابه العصر الأوسط قبل أن يعلمه الله كما قلت وفيها أن لا تقدم أكثر من ثلاث سنة وليس خاصة بسنة 20 بل هي متنقلة في العصر بل هذا الأشهر والأوسط نعم
باب اعتكاف المستحاضة حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصبرة فربما وضعنا الصف تحتها وهي تصلي
وهذا الحديث فيه دليل على قول الاعتكاف من بحدث دائم كالسلف والاستحاضة وجروح السيالة لكن مع التحفظ مطيتين في المسجد لا ولا يعطيك غرفا بسلف او ضاع بالصحابة او بجروح سيئة لكن يتحفظ حتى لا يلوث النفس يتحفظ من روح شيخ النفس وهذا المرأة المصحابة في انها مسلمة هو معروف انها زينة فعليه تكون مسلمة الى مصحابة مصحابة تضاف الى مصحابة وقوله ربما ورانا طرش تحتها طرش مش فقر الكبير الذي يمكن به انتجاب مبالغة في الحيطة وقد يأخذ منها شوء عند قيامها فتضع الطحن حتى لا يكون على في نفسه نعم
باب زيارة المرأة زوجها في عيد الاعتكاف حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده ازواجه فرحل فقال لصفيه بنت حيي لا تعجلي حتى انصرف معك وكان بيتها في دار اسامه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الانصار فنظرا الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجادا فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا انها صفيه بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم واني خشيت ان يلقي في انفسكما شيئا
وهذا هو الشيء السابق مره المؤلف وتذكر مره اخرى استنباط الاحكام كره يستنبط زياره المراه وزوجها الاعتكاف نبعث الزوجه تزور زوجها في نفسه وهو معتكف فاذا خرجت يخرج معها ويرسلها الى بيتها لان هذه حاجه وفيه ان رجل الانصار لما راى النبي اجاب يعني اسرع قال تعالى لا تسرع انه خطيه فقال سبحان الله فيه تعجب اذا الانسان اذا تعجب يشعر سبحان الله ويقول الله اكبر ولا يخطر تصديق هذا من خلال النساء من خلال المشركين وما كانت كان طلب من جلوس الى مكان وتصديق لكن اذا دروا شيء الله اكبر الله اكبر يقول سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر عندها السنة وثم الذي نفسي بيدك فعلما قال الذي جعل ذات الوقت الله أكبر وحياته سبحان الله وذكر الصحابة سبحان الله وأقر على ذلك. نعم.
باب هل يضر المعلم عن نفسه. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال اخبرني ابي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما ان صفيه رضي الله عنها اخبرت حاء وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين رضي الله عنهما ان صفيه رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار لما أبصره دعاه فقال تعال هي صفية وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتته ليلى قال وهل هو إلا ليلى.
وهذا هو الإستعارة ذكره المؤلف لاستنباط الحكم قال هل يدرى أن يدرى أن يكتب عن نفسه عن التهمة في القول أو الفعل ثم تكتب يدرى عن نفسه التهمة إذا خشي. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع زوجته ورجل ورآه رجلان من يبلغ أنه رجل درع عن نفسه التهمة فقال هذه صفية هذا درع عن نفسه يقول هذه صفية حتى لا يتهم. وفي أن الشيطان يجري من الدم مجرى الدم في زيارة المرأة لزوجها المعتكف ولو ليلة ليلة. نعم.
باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الاحول قال ابن ابي نجيح عن ابي سلمه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال واظن ان ابن ابي لبيد حدثنا عن ابي سلمه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع الى معتكفه فاني رايت هذه الليله ورايتني اسلك في ماء وطين فلما رجع الى معتكفه قال وهاجت السماء فمطرنا هو الذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين.
وهذا شيء شرح المؤلف مرات ليستنبط منه الأحكام يدل على أن خروجه من اعتكافه عند الصبح صبيحة عشرين لأنه اعتكف العشر الأوسط وخرج صبيحة عشرين وكان اعتكف العشر الأوسط ثم عاد مرة أخرى واعتكف العشر الأواخر لما علمه الله أنه العشر الأواخر. وفي أن ليلة 21 كانت ليلة القدر في تلك السنة في ذلك العام لأنه رأى الليل أنه يكفي في الماء الوطين فتحقق وتحققت رؤياه من ليلة مزيدة في الماء الوطين ليلة 23 وفي أن ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر وليس خاصة في 27 بعض الناس تجذب يقول لأن ليلة 23 ليلة متنقلة ما بيجذب إنما في أرجى من رأيها لا يجذب. نعم.
باب الاعتكاف في شوال. حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا محمد بن فضيل بن رجوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة رضي الله عنها فضربت قبة وسمعت زينب رضي الله عنها بها فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قباب فقال ما هذا فأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا هل زروا انزعوها فلا أراها
انزعوها
فلا أراها فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في اخر العشر من شوال.
نعم هذا الحديث عاده المؤلف يبين جواز الاعتكاف في شوال ليرد على من قال لا يعتكف الا في رمضان فالنبي اعتكف في شوال. وفي ان لم يكن يعتكف واعتكف الى كل الغداء اي الصبح وان دخله ليلا فلا لكن النبي يدخل صباح سؤال الفجر ليلة 23 يوم 23 وين دخلت هي الحرب والنبي قد ينزعوها على الخدي عليهم العلم الإخلاص وأن الحال لهم على الكتاب السلام لا شأن غيره تخشى عليه الرجل في ترك العمل إلى حج الرجل في دولة في الزوال وأن الارتكاب يكون في رمضان وفي غيره تقول على ما قال الكتاب لا يكون في رمضان نعم
باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أبيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو في نذرك فاعتكف ليلة
وهذا أيضا كبر في استحقاق الأحكام هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف في جواز الاعتكاف من غير صوم وفي الرد على من قال أنه لا بد من الصوم في الاعتكاف لأن الليل لا صوم فيه لأن عمر اعتكف ليلة والليل ليس فيه صوم وفي أن الكافر إذا نذر طاعة ثم أسلم شرع له الوفاء بنذره بالنص على الاعتكاف وتنبيه النص على غيره من الطاعات كان له اعتكاف أو صوم أو حج يكفي نعم
باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام قال الله قال ليلة فقال رسول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في نذره
هذا الأمر الوجود يدل على وجود وقائل كافر لنذره إذا أسلم النبي قال أو بالنذر يكون أصل الأمر الوجوب إذا نذر في حال كفره ثم أسلم يجب عليه الوفاء بذلك نعم
باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح
عن أبي حصين عن أبي حصين هو عثمان بن عاص ومع ذلك الرؤوس هو حصين بضمها لا حصين صار نعم.
حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما
نعم وهي العشر الأوسط والعشر الأواخر كما بين ذلك في رواية أخرى وإنما اعتكف 20 يوما العام الذي قبض فيه استكثارا من أعمال الخير عند قرب الأجل فيشرع المسلم الاستكثار أمثال الخير عند تقدم السن ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك لما نزل قول الله تعالى إذا جاء رسول الله وسلم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر قال ابن عباس أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فكان بعد ذلك بدل بهذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تفسير في رفع وسيله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم على القرآن
حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنت عائشة رضي الله عنها فأذن لها وسألت حفصة عائشة رضي الله عنهن أن تستأذن لها ففعلت فلما رأت ذلك زينب بنت جحش رضي الله عنها أمرت ببناء فبني لها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فأبصر الأبنية فقال ما هذا قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر وأردن بهذا ما أنا بمعتكف فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال
يقول ألم فأفطر الأبنية إلى خيمة كذا أو بناء تبني الخيمة أو خيمات في المسجد بناء أن من أراد أن يعتكف أو يصوم أو يتصدق أو يحج أو يعتمد ثم بدأ له أن لا يفعل فأحرم إذا أراد أن يعتكف أو يصوم أو يتصدق أو يحج أو يعتمد ثم بدل ولا يقع فلا حرج ما لم يحرم بحجنا عمره إذا أحرم بحجنا عمره فيجب إتمامه أما الصلاة والصيام والاعتكاف فيستحب العيش إذا صام تطوع له أن يصوم، لكن الأفضل أن يستمر. إذا اعتكف تطوع وهو بلاد لطيب يجب أن يتم ويجب أن يخرج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج المعتكف، قال ما أنا بمعتكف، قال ما أنا بمعتكف، ثم قضى هذا في شوال في قضاء الاستقرار قضى معتاده من الخير إلى صام. وفيه تكذيب الرجل لزوجاته لأنه خاف عليهم من اختلاط المياه بسبب اختلاط الناس على غيره، فهرب عليهم النبي قال ما على المعتكف، قال البر يريدنا الجارية قد جلد البر في هذا اختلاطه، فما على المعتكف هجره، فقوض خيبته وقوض صيامه ولا تكذيب السلام، ثم قضى في الشوال. نعم.
باب المعتكف يسلم رأسه البيت للوصل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها تناولها راسه.
نعم. وهذا حديث كبره المؤلف لاستنباط الاحكام في هذا الحديث في حديثه جواز رسم المعتكف رأسه وجواز ترجيل المرأة في رأس زوجها المعتكف، وأن لا يسألها في ذلك لرسم المعتكف رأسه لا بأس من يرسل المعتكف رأسه ولا بأس أن ترسل ترجيل المرأة رأس زوجها وهو معتكف، وأن ذلك لا يسألها في ذلك. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا أن بدل الحال طاهر ويدها طاهر، وأن النجاسة تختص بالدم الذي فرضها فقط، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ناوية من صبرة قالت من حال قال تجد خيبتك في يدك. الفقر الثاني فيه جواز إلقاء شعر الرأس للرجل وتشريحه إلا إذا كان شعر الإسحاق يغازلون بها النساء فلولي الأمر منعهم من الطائر ويجب عليه لا يتفدى لذريعة الشر والفساد. أما إذا لم يكن هناك ذريعة فأنت سنة إلقاء شعر الرأس، قال الإمام أحمد سنة لو نقطع عليه لو نقطع عليه أخذنا، لكن يحتاج إلى ذهب وشد وغسل والحل ثاني، لكن يقطع سنة إذا لم يقطع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أحمد هو سنة لو نقطع عليه أخذنا، لا هو مثلا لو شعره في الكل الغسل والذهب، لكن إذا كان شعره في الساحة لا يفلح. الحكم الثالث أن خروج بعض البدن كالرأس أو اليد أو الرجل أو إدخاله في شيء لا يعتبر دخولا ولا خروجا ما دام مستقرا في مكانه بقدميه، ومن ذلك انه لو اخذ المعتكف راسه او يده او رجله من المسجد لا يعتبر ذلك خروجا ولا مسجد كعبا ولا يعتبر خارجا من المسجد ولا يعتبر لذلك بالحيه في المسجد، لان ما خرج اذا كنت رحت وقفت اليد او الراس ما خرج من المسجد ما تعرف تريد المسجد بس المسجد. ومن ذلك انه لو حلف بالطلاق لا يخرج من المسجد ما أخرج رأسه أو يده ليصافح إنسانا وغير ذلك أو يده فلا يده حلف الطلاق من أخرج رأسه ثم أخرج يده أو أخرج رأسه أو صاف إنسان لا تخرج ذلك. ومن ذلك أنه لو حلف بالطلاق لا يدخل بيته لا، فأدخل يده ليصافح إنسانا أو أدخل رجله أو أدخل في رأسه ليعانقه إنه لا يحلف، لأنه لا يعتبر ذلك دخولا ما دام مستقرا خارج البيت. والله اعلم، صلى الله على محمد وعليه صلى الله جميعا، نسال الله ان يبلغنا رمضان، نسال الله جل وعلا ان صامه ايمانا واحتسابا. ياسر الان لعلها تنفع الى سار الجميع احسن بها شيخ الراجل ياسر اجاب على الاسئله قليله ان شاء الله تعالج الدروس ان شاء الله في الاسبوع الاول من المتابعه تكون على الطريقه هذه قبل الحج ان شاء الله الاحد والاثنين، لعل ان شاء الله يكون في اول اسبوع الاول حتى تدخلنا ان شاء الله اربع اسابيع حتى نكمل كتاب الحج. أسأل الله أن يعيدنا إلى هذه المدينة على خير، أسأل الله أن يجعلنا من المقبولين ويجعلنا من المصام وشرع هذا فيهم إيمانا واحتسابا. نعم.
في ترخيل الموتى أثناء أسبابي في
هذا الأسئلة الأسئلة قليلة تدفع الأسئلة تتعلق بالجنائز تدفع. نعم.
هل يجوز لي ترخيل الموتى أثناء أسبابي في هذا
الأسئلة؟ نعم. من الأخوان يجلسون نرجو من الواقفين الجلوس تجلس بارك الله فيكم. نعم.
يقول هل يجوز لي تقصير الموتى اثناء اعتكافي في هذا المسجد اذا كنت من احد المرسلين لمرسله الاموات في هذا المسجد؟
يشترط هذا يشترط مثل صدر الجنازة إذا كان اشترط إجازة خط الموت فلا، وأما إذا اشترط فلا.
نعم.
ورد أن الصحابة يهنئون بعضهم في دخول شهر رمضان.
نعم، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله شهر رمضان ومرحبا به وأهله. والعلماء هذا أقل أصل في تهيئة الناس بعضهم بعضهم في دخول شهر رمضان. نعم.
يقول جاء عند أحمد سند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يبقي يوم الجمعة فما يبقيه في ذلك.
هذا يحتاج إلى ثبوت، النص الصحيح مقدم عليه. الحديث البخاري مقدم على متن، لكن إذا صح فهو مشمول على أنه يصوم معه يوما يوما قبله أو يوما بعده. نعم.
يقول أحسن إليك لاحظ كثرة التفات للصلاة عند بعض المصلين، فما توجيهكم ذلك؟
ما ينبغي التفات إلا للحاجة. في حديث أن الالتفات اختلاف في الشيطان في صلاة العصر، إذا كانت حاجة أما التفات بالعرق دون عجز بينك التفل بجد تبطل الصلاة إلى التدار، أما بالعلوم هذا اختلاف مفروض إلى الحاجة. نعم.
أسئلة من الشركة.
نعم.
يقول البعض حينما يسمع الشهادتين في الأذان يمسح على عينيه، وحجتهم أن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك وما صح بذلك.
لا أعلم بهذا أصلا، لكن يقول بعض الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله محمد رسول الله ورضيت بالله ربا وللمسلمين ومحمد نبيا. هذا ورد بعد ما يكون أشهد أن بعض رجل الذي يصير رسلا أما رسلين لا أعلم له أصلا. نعم.
ما الدليل على تنقل ليلة القدر مع أن نزول القرآن كان في ليلة ليست متغيرة؟
نعم، الدليل على قول النبي صلى الله عليه وسلم الحي السماء تحضر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، هذا عام، يدل على أنه متنقله وليس تنقل، لو كانت معلومة لا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما حكم
الجماع مجموعة
من النساء في
بيت يفتحون 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 وكذلك الطرف إلى يفتحون 26 في الليلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وطرف في غيرها. نعم.
ما حكم
الجماع
مجموعة من النساء في بيت
يفتحون ويقسم
القسم القرآن
بين
على عدد الحاضرات بحيث تقع كل أخت جزء أو جزئين وعلى انتهاء ويفتحون والبقيات يأمين على الدعاء، فما حكم على
ذلك؟ إذا كانت وحدة تقرأ وبقية السؤال مثل الرجال لا بأس، هذه مدارسة، كل واحد يقرأ كمون أو كل واحد يقرأ جزء وهم يستمعون فلا بأس، إذا جعل حرج. نعم.
لدي منزل أؤجره، فما هو مقدار الزكاة في المال الذي يقتره منه وما مقدار الزكاة في الذهب؟
هلا البيت الذي يؤجر الزكاة تكون في الأجرة، إذا حال عليه الحول من حين العقد، من حين العقد إذا قبضت الأجرة من حين العقد وحال عليه الحول تزكى، أما إذا كانت هذا فقط ولا سبيل له. أما الذهب الزكاة فيه إذا حال عليه الحول وبلغ نصابه 5 غراء 19 جنيه ونصف سنين سعودي، هذا النصاب ما يقال 85 غراء. نعم.
سؤال أخير كما يريد يقول هل يجوز عند دخول المسجد بالنية في الاعتكاف ولو لفترة قصيرة كساعة أو ساعتين؟
نعم، قال بعض العلماء بهذا والذين يقولون إنه ليس هناك حد أن يقلل، قالوا نعم ولو ساعة وساعتين، أما الذي يستيقظ الصيام يقول لا أقل لا بد يكون يوم ليوم. والصواب انه ليس هناك شيء كما سمعنا. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا.
انتهت ماده هذا الشريط، ويسرنا ان نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه الماده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن جامع في رهائن رمضان في قبر أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، وإن جامع في يومين أو كرر في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة تالية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تصبر، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة فإن لم يجد، وصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع، وإطعام 60 مسكينا فإن لم يجد سقطت.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا أن الذي يفسد الصيام هو الأكل والشرب والجماع، هذه أصول المفطرات. وعرفنا أن ذو الحق للأكل ما يغذي ولو كان من غير المنفذ المعتاد، والشرب كذلك، ويلحق للجماع ما سيأتي ذكره من أو ما ذكره المؤلف من الاستمناء والمباشرة وما أشبه ذلك. على كل حال، من جامع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم فإن عليه القضاء والكفارة، سواء أنزل أو لم ينزل، وسواء كان الجماع حلالا أو حراما من باب أولى، وسواء كان الوضع في قبل أو دبر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الكفارة كما جاء في حديث الأعرابي رفق رقبة، والرقبة مقيدة لكونها مؤمنة، لأنها مطلقة في الحديث وفي كفارة الظهار، لكنها جاءت مقيدة في كفارة القتل. واتحد الحكم هو وجوب العشق، فعلى هذا يحمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم وإن اختلف السبب. والعلماء بالنسبة لحمل المطلق على المقيد يذكرون الصور الأربع المتقابلة: الاتحاد في الحكم والسبب، الاختلاف في الحكم والسبب، والاختلاف في السبب دون الحكم والعكس. فإذا اتحد الحكم والسبب هذا استطراد يقول لكن يحتاج إليه، فإذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد اتفاقا. مثلون لذلك بالدم، جاء مطلقا في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، وجاء مقيدا في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالحكم واحد هو التحريم، والسبب واحد وهو النجاسة عند من يقول بها، أو الاستقلال عند من لا يرى نجاسة الدم. على كل حال، الحكم والسبب متحدان، وعلى هذا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، فيبقى الدم غير المسفوح مباح. إذا اختلف في الحكم والسبب عن المطلق مع المقيد، فإنه حينئذ لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. ومن الأمثلة على ذلك اليد، جاءت مطلقة في آية السرقة ومقيدة في آية الوضوء، فالحكم مختلف، هذا قتل وهذا غسل، والسبب مختلف، هذا الغسل سببه الحدث وذاك سببه السرقة، فلا يحمل المطلق على المقيد. فلا نقول تقطع يد السارق من المرافق، من المرفقة، إلى اختلاف في حكم السبب. وإذا اتحد في الحكم اختلف في السبب، كما هنا كالرقبة في كفارة القتل جاءت مقيدة، وفي كفارة الظهار جاءت مطلقة. يحمل المطلق على المقيد من الجمهور، وإن خالف ذلك الحنفية. الصورة المقابلة هي الرابعة، مطلقة في آية الظهار ومقيدة في آية القتل، وآية الظهار حكمها حكم ما عندنا، ولذا يقولون من جامع في نهار رمضان فعليه ايش كفارة مجامل او عليه كفارة ظهار. نعم عليه كفارة ظهار. لا يقول العلماء عليه كفارة مجامع في نهار رمضان, انما يقول عليه كفارة ظهار. قد ثبتت كفارة الجماع في النص, فكيف تلحق بنص آخر أو بكفارة أخرى؟ معروف أن كفارة الظهار ثبتت في القرآن المعروف لدى الخاص والعام. كفارة الظهار ثبتت في القرآن. ونظير ذلك البيعة التي حصلت بالنسبة للرجال هي سابقة على بيعة النساء. وفي حديث عبادة يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء. كيف يقول عبادة وأنتم قبل النساء؟ لأن بيعة النساء مربوطة بالقرآن الذي يعرفه الخاص والعام, بينما ما جاء في السنة قد يخفى على بعض الناس. فعلى هذا لو جامع في نهار رمضان قيل له عليه كفارة الظهار. لماذا؟ لأن كفارة الظهار مربوطة بالقرآن, والقرآن معروف لدى الخاص والعام فيحال عليه بخلاف ما جاء في السنة وقد يخفى على بعض الناس. الصورة الرابعة والمقابلة للصورة الثالثة أن يتحدا في السبب دون الحكم, يتحدا في السبب دون الحكم, وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد عند أكثر العلماء. وإن قال الشافعية بحمل المطلق على المقيد بالمثال, اليد جاءت مطلقة في آية التيمم ومقيدة في آية الوضوء. السبب واحد والحدث والحكم مختلف, هذا الغسل وهذا مس. إذا لا يحمل المطلق على المقيد, فلا نقول بمس اليد تيمم إلى المرافق. على كل حال هذا استطراد حملنا عليه إطلاق الرقبة في حديث الأعرابي. الكفارة نصف رقبة عرفنا أنها مؤمنة, فإن لم يستطر صيام شهرين متتابعين. لكن قد يقول قائل لماذا نحمل المطلق على المقيد, المطلق في آية الظهار على المقيد في آية إيش القتل؟ كم ذكر القيد في آية القتل؟ كم؟ نعم, فتحرير رقبة المؤمنة, فتحرير رقبة المؤمنة. نعم ثلاث مرات. وفي آية الظهار ما يجي ولا مرة واحدة. قد يقول الحنفي لماذا لم يذكر ولا مرة واحدة مع أنه ذكر ثلاث مرات؟ وقد يقال لهم وأنهم ما قالوا هذا الشخص الذي قتل مؤمنا ولو عن طريق الخطأ لماذا لا يطالب بتحرير مؤمن وعتق الرقيق كإحيائه, فيكون عتقه في مقابل إتلاف ذلك الرجل المؤمن, فيكون اشتراط الإيمان في كفارة القتل أظهر منه في كفارة الظهار وغيره من الكفارات. نقول الشرع كما هو معروف يتشوف العلم. نعم, وأولى من يرتق ويحرر المسلم المؤمن. وإذا كان غير المسلم معروف حكمه إما أن يؤدي الجزية ويبقى صارف وهي نظير الرق, أو حده إن كان حربيا القتل, فالرق أهون عليه. فعلى هذا يتجه قول الجمهور بحمل المطلق على المقيد ولا التفات الى ما يذكره بعض الحنفيه في هذا. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوة البلد. فإن كانت المرأة مطاوعة مختارة غير مكرهة فإنها مثله، عليها ما عليه وعليهما معا التوبة والندم والعزم على عدم هولها مثل ذلك والإقلاع فورا. في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امراتي وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبه؟ قال: قال: فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فالتجد وطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم وبينا نحن على ذلك أتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر وعرق المسكن. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: ألا أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، ثم قال: اطعمه أهلك. الجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار بل تستقر بالذمة. فذكر قائل أن الكفارة سقطت كما عندكم في المتن، فإن لم يجد صيام شهرين فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا فإن لم يجد سقط. لكن الجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار بل تستقر دينا في ذمته. كونها تسقط استدلالا للحديث، النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره أن يكفر إذا وجد، يلزمه القضاء أيضا لأنه أفسد صومه الواجب. قال ابن حجر: وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث من طرق يعرف بمجموعها أن له أصلا. قد يقول قائل: ما بين، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام صم يوما مكانه؟ يقول: ورد في بعض الروايات وإن كانت بمفرداتها لا تثبت إلا أنها في مجموع هذه الطرق تدل على أن له أصلا. والكفارة كما هو معلوم احتراما للزمن، وبناء على ذلك لو كان هذا في قضاء رمضان فالقضاء واجب وعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه، لكن ليس عليه كفارة لأنه ليس بشهر رمضان. والكفارة إنما شرعت من أي احترام رمضان. لو كان الرجل معذورا بجهل أو نسيان، لو كان الرجل معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه، كذلك المرأة فوجوب الكفارة والقضاء خلاف بين أهل العلم، لكن الأحرص القضاء دون إيجاب الكفارة، دون إيجاب الكفارة. وقد قال إن الرجل كان جاهلا وألزم بالكفارة، فالجواب أن هناك فرقا بين جهل الحكم وبين جهل ما يترتب على الحكم. شخص يعرف أن الزنا حرام مثلا، لكن لا يعرف أن حده الرجل جاهل، فجاء إلى الإمام وقال إنه زنى وهو محصن، يظن أنه ذي مبنى الجلدة ويطلق سراحه. فالآن حلف الرجل نجح ما عليه الحكم، لكنك تعرف حكم الزنا وأنه حرام، لا يلزم منه أن تعرف الحكم أو الأمر المترتب على الزنا. قد يقال ان الرجل كان جاهلا والزم بالكفاره، فالجواب ان هناك فرقا بين جهل الحكم وبين جهل ما يترتب على الحكم، فالذي لا يعرف تحريم الزنا يختلف حكمه، الذي لا يعرف تحريم الزنا لا يدري ان الزنا حرام، وهذا يتصور في مسلم حديث عهد الاسلام او عايش في مكان لم تبلغوا شيء من الشرائع، والا مثل هذا معلوم من الدين بالضروره، هذا يختلف حكمه عن حكم من يعرف التحريم، لكن يجهل ان عليه الحد. فالاعرابي كان يعرف تحريم الجماع في نهار رمضان، ولذا قال يا رسول الله هلكت، قال مالك؟ قال وقعت على امراتي وانا صائم، فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام هل تجد رقبه؟ حديث. على ان الاكراه على الجماع مساله مختلفه فيها بين العلماء، يعني تصور ان تكره المراه على الجماع، لكن هل يتصور ان يكره الرجل عليه؟ نعم، المراه يتصور اكراهها على الجماع، لكن هل الرجل يتصور اكراهه على الجماع؟ ترى أهل العلم على أنه لا يتصور إكراه، لأنه إذا أكره لم ينتشر، بينما المرأة ما تشتغل شيء من ذلك، ومنهم من يقول أنه إذا أكره يمكن أن ينتشر. لا شك أن الانتشار فرع الرغبة،
جزاك الله فضيلة الشيخ خير الجزاء.